بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 58 من دروس قواعد التحديث لشيخ القاسم رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا فيه إلى الباب السابع في أحوال الرواية، وفيه مباحث. أولا، رواية الحديث بالمعنى. اعلم أنه قد رخص في سوق الحديث بالمعنى دون سياقه على اللفظ جماعة، منهم علي وابن عباس وأنس بن مالك وأبو الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبو هريرة رضي الله عنهم، ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم، منهم إمام الأئمة الحسن البصري، ثم الشعبي وعمرو بن دينار وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة، نقل ذلك عنهم في كتب سيرهم بأخبار مختلفة الألفاظ. وقال ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من 10، المعنى واحد والألفاظ مختلفة. وكذلك اختلفت ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يرويه تاما، ومنهم من يأتي بالمعنى، ومنهم من يريده مختصرا، وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعا إذا لم يخالف المعنى، وكلهم لا يتعمد الكذب، وجميعهم يقصد الصدق ومعنى ما سمع. فلذلك وسعهم وكانوا يقولون: إنما الكذب على من تعمده. وقد روي عن عمران بن مسلم وقال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إنما تحدث بالحديث أنت، أحسن له سياقا وأجود تحبيرا وأفصح به لسانا منه إذا حدثنا به. فقال: إذا أصبت المعنى فلا بأس بذلك. وقد قال النضر بن شميل: كان هشيم لحانا، هنا فسكوت له فكسوت له، صلحوا الكلمة، فكسوت له حديثه كسوة حسنة، يعني بالإعراب. وكان النضر بن شميل نحويا، وكان سفيان يقول: إذا رأيتم الرجل يشدد في ألفاظ الحديث في المجلس فاعلم أنه يقول: اعرفوني. قال: وجعل رجل يسأل يحيى بن سعيد القطان عن حرف في الحديث على لفظه، فقال له يحيى: يا هذا، ليس في الدنيا أجل من كتاب الله تعالى، وقد رخص للقراءة فيه بالكلمة على 7 أحرف، فلا تشدد. نحن نستفيد من هذا أن الحديث يصح أن يرويه كل واحد منا بالمعنى، لكن شريطة أن يتقن المعنى الذي يرويه. ولقد رأينا أن عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددا من التابعين كلهم يروي الحديث بالمعنى، ولكن بشرط أن يكون ضابطا لذلك المعنى. وقد كانت عند العرب سريقة، هذه السريقة طبعا تجعلهم يروون الحديث تماما بنفس المعنى، فهم يفهمون العربية وليس عندهم ما يسمى بالعامية التي عندنا. الشيء الثاني أنهم كانوا يتحرون بالدرجة الأولى ما كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد تقول: كيف يتحراه البعض؟ ونجد خلافا في بعض الروايات، مع أن هذا وهذا ينتسب إلى التحري في الألفاظ. نقول: يحتمل أن يكون الحديث قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة بأكثر من لفظ، ولذلك هذا أخذ عنه هذا اللفظ وهذا أخذ عنه هذا اللفظ. أما الدليل على تحريه أننا ننظر إلى أحاديث كثيرة نجد فيها أنه قال: ومثلا وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم. فكل الأحاديث التي فيها أو قال معنى ذلك يتحرى فيها المحدث الكلام الصحيح المنقول باللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرخص لنا في تغيير كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما أنزل القرآن على سبعة أحرف مثلا. ومعنى سبعة أحرف لا يعني أن كل كلمة يعني تأتي فيها سبعة كلمات، قد تأتي كلمة فيها مئات الأوجه، مئات، لا تستغربوا هذا. حتى سمعت عن كلمة واحدة في كتاب الله عز وجل على ضبط لهجات العرب بما جاء منقولا من طريق الطيبة أنه يوجد فيها 400 وجه. وهذا وقال لي بعض القراء جلست أكثر من 3 ساعات وأنا أتلقاها الوجه تلو الآخر. لكن هذا كله كيف جاء؟ من باب الوسط والابتداء والوقف إلى غير ذلك، طبعا على القواعد لا على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعقد أننا سمعنا من النبي عليه الصلاة والسلام 400 وجه مثلا في كلمة، ولكن العرب منهم من يسهل ومنهم من يحقق مثلا. والتسهيل مثلا أن تقول يؤمنون، والتحقيق بالهمزة اليابسة يؤمنون يؤ. والعرب الذين يسهلون أو بين هم أكثر بكثير من الذين يحققون. ولذلك ترى أن يعني هذا الأمر كان خاصة في أول نزول القرآن الكريم فيه توسع. ولذلك رؤي عبد الله بن مسعود يقرأ حتى حين، بمعنى حتى حين، قال أقرأ بلغة قريش. ولذلك طبطت هذه القراءات بالنسبة للقرآن الكريم. يعني القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه لهجات. سيدنا عمر مسك بعض الصحابة بقبضته ثم أخذ به إلى رسول قال اقرأ يا عمر فقرأ، قال اقرأ يعني للرجل أنا فقرأ، قال كلاه هكذا أنزلت وهكذا أنزل. هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بنزول القرآن على قراءة. يعني نقول إذا كان القرآن ينزل على قراءات من باب أولى، وهو كتاب الله المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذن معنى ذلك أنت عندما تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تأتي به في المعنى. ولكننا وجدنا أن النبي عندما علم بعض الصحابة صلوات الله وسلاماته عليه، عندما قال له بالدعاء ونبيك الذي أرسل، قال السامع ورسوله، قال ونبيك. إذن النبي أحيانا كان يشدد على الألفاظ كما هي تماما. ولذلك هنالك ألفاظ نقلت تماما مثلا كالتحيات مثلا في التشهد وما شاكل ذلك، فترى أن الكلمات ضبطت، الخنوت في الفجر يعني مضبوطة إلى حد كبير جدا. قال بعد ذلك وفي شرح التقريب للحافظ السيوطي في النوع 26 في الفرع 4 منه ما نصه مع بعض اختصار: إن لم يكن الراوي عالما بالألفاظ خبيرا بما يحيل معانيها لم تجز له الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه، فإن كان عالما بذلك فقالت طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول لا يجوز إلا بلفظه. وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وابو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر، وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة 4 يجوز بالمعنى في جميع ذلك إذا قطع بأداء المعنى، لأن ذلك هو الذي يشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه رواياتهم اللفظة الواحدة بألفاظ مختلفة. وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن ميندة في معرفة الصحابة والطبراني في الكبيرة من حديث عبد الله بن سليمان بن أكثم الليثي، قال قلت يا رسول الله إني إذا سمعت منك الحديث لا أستطيع أن أرويه كما أسمع منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا. فقال إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. إذن هذه الرخصة من أين جاءت؟ ليست من اتفاقهم، وإنما أصلها من النبي عليه الصلاة والسلام. فذكرت ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا، يعني لو كنا نخاف من حرف عند ذلك ما تكلمنا في الحديث مطلقا. وقد استدل الشافعي لذلك بحديث أنزل القرآن على 7 أحرف. وروى البيهقي عن مكحول قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا تزيد ولا تزيد ولا نسيان. فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ فقلنا: نعم، وما نحن بحافظين له جدا، إننا نزيد الواو والألف وننقص. قال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظا، وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عسى ألا يكون سمعنا لها منه إلا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على الماء. أحب هنا أن أدخل مداخلة بسيطة. علينا دائما أن نعرف أن القرآن أول ما نزل كان من الممكن أن يغير فيه بعض الصحابة، ثم بعد ذلك منعوا من أي تغيير على الإطلاق، وبعد ذلك صار التلقي وتمت المدارسة مع سيدنا جبريل في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان مرتين، وقد حفظ الصحابة القرآن الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي خطبته وفي أحاديثه، فكان أكثر ما يتلو القرآن الكريم. ولذلك القرآن الكريم مضبوط 100%، لا تغيير فيه لحرف. طبعا هذه بعض الأشياء التي كان يستدل بها عن القرآن الكريم كان سابقة عن النهي لذلك. ولذلك كانت هنالك قراءات تفسيرية، فمثلا في صيام 3 أيام متتابعات، وما فعله سيدنا عثمان تراه من الشدة والحزم في تطبيق ذلك الأمر، فقد جمع كل المصاحف التي كتب فيها يعني أشياء في المعنى، ثم قام بإحراقها على مرأى من الصحابة. وعندما رفض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما وسعه إلا أن ضربه وأخذ منه، أخذه منه حتى لا يقال في المستقبل والله هذا مصحف كذا ومصحف كذا ومصحف كذا. ولذلك الآن ما عندنا، ومن هنا صار يعني بعض المغرضين يقولون إن عثمان زاد ونقص، وهذا أيضا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان هذا الأمر فيه زيادة ونقص لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال قول الله عز وجل: عبس وتولى ولو تقول علينا بعض الأقاويل إلى غير ذلك. نعم. قال: وأسند أيضا في المدخل عن جابر بن عبد الله قال: قال حذيفة: إن قوم عرب نريد الحديث فنقدم ونؤخر. وأسند أيضا عن شعيب بن الحجاب قال: دخلت أنا وعبد الله على الحسن فقلنا: يا أبا سعيد، الرجل يحدث بالحديث فيزيد أو ينقص منه. قال: إنما الكذب على من إنما الكذب من تعمد ذلك. وأسند أيضا عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يحدث بأحاديث، الأصل واحد والكلام مختلف. وأسند عن ابن عمون قال: كان الحسن وإبراهيم والشعبي يأتون بالحديث على المعاني. وأسند عن أويس قال: سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال: هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث، وإذا أصيب معنى الحديث فلم نحل به حراما ولم يحرم حلالا فلا بأس. ونقل ذلك سفيان عن عمرو بن دينار، وأسند عن وكيع قال: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، انتهى. ذكره السيد مرتضى في شرح الإحياء. وقال الحكيم الترمذي قدس الله سره في كتابه نوادر الأصول الأصل 68 في سرد رواية الحديث بالمعنى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع منا فإنه رب مبلغ هو أوعى له من سامع. ثم رواه عن زيد بن ثابت وجبير بن مطعم. قال الترمذي: قدس سره، اقتضى العلماء الأداء وتبليغ العلم، فلو كان اللازم لهم أن يؤدوا تلك الألفاظ التي بلغت أسماعهم بأعيانها بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير كانوا يستودعونها الصحف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل الوحي دعا الكاتب فكتبه مع ما توكل على الله بجمعه وقرآنه، فقال إن علينا جمعه وقرآنه، وقال وإنا له لحافظون، فكان الوحي محروسا بكتبه. ولو كانت هذه الأحاديث سبيله هكذا لكتبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما كتب القرآن. فهل جاءنا عن أحد منهم أنه فعل ذلك؟ وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيفة فأذن له، وأما سائر الأخبار فإنهم تلقوها منه حفظا وأدوها حفظا، فكانوا يقدمون ويؤخرون، وتختلف ألفاظ الرواية فيما لا يتغير معنى، فلا ينكر ذلك منهم ولا يرون بأسا ولا يرون بذلك بأسا. طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص كما قال أبو هريرة إنه يكتب ولا أكتب، وكان ذلك من استئذان من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت له صحائف يكتب بها ما سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أسند الترمذي قدس سره عن أبي هريرة وعبد الله بن أكيمة مرفوعا جواز ذلك إذا لم يحرم، إذا لم يحرم حلال أو يحل ولم يحل حرام. وأصيب المعنى كما تقدم قبل. ثم قال الترمذي فمن أراد أن يؤدي إلى من بعده حديثا قد سمعه جاز له أن يغير لفظه ما لم يتغير المعنى. وقال الإمام ابن فارس في جزئه في المصطلح في الكلام على من كان من الرواة يتورع في أداء اللفظ الملحون ويكتب عليه كذا، ما مثاله؟ هذا الثبت حسن، لكن أهل العلم قد يتساهلون إذا أدوا المعنى ويقولون لو كان أداء اللفظ واجبا حتى لا يغفل منه حرف لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات ما يسمعون منه كما أمرهم بإثبات الوحي الذي لا يجوز تغيير معناه ولا لفظه، فلما لم يأمرهم بإثبات ذلك دل على أن الأمر في التحديث أسهل وإن كان أداء ذلك اللفظ الذي سمعه أحسن. وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن استحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. لذلك بقي هذا الأمر لفترة معينة في عصر كانوا يحترمون فيه النقل واللفظ بشكل كبير جدا، بعد ذلك جاء المحدثون في يعني عهد عمر بن عبد العزيز وقبل ذلك فكتبوا وصنفوا، فصارت هنالك الكتب الصحيحة والسنن والمسانيد، وبعد ذلك ضبط ذلك الأمر. بقي أحيانا يعني إذا تكلم إنسان بمعنى يمكن أن يراجع هذا المعنى في كتب الحديث ونرى أصل الحديث كيف كانت الرواية فيه. تنبيه: احتج بعضهم لمنع الرواية بالمعنى بحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وبأنه صلى الله عليه وسلم مخصوص بجوامع الكلم، ففي النقل بعبارة أخرى لا يؤمن الزيادة والنقصان. والجواب عن الأول بأن الأداء كما سمع ليس مقصورا على النقل اللفظي، بل النقل بالمعنى من غير تغيير أداء كما سمع، فإن أدى المعنى كما سمع لفظه وفهمه منه نظيره أن الشاهد والمترجم إذا أدى المعنى من غير زيادة ولا نقصان يقال إنه أدى كما سمع. وإن كان الأداء بلفظ آخر ولو سلم أن الأداء كما سمع مقصور على نقل اللفظ فلا دلالة في الحديث على عدم الجواز غايته أنه دعاء للناقل باللفظ لكونه أفضل ولا نزاع في الأفضلية. وعن الثاني بأن الكلام في غير جوامع الكلم ونظائرها كذا في المرآة وحواشيها. والحمد يعني في هذا وجدنا ملخص البحث أن الصحابة الكرام وأن التابعين الذين جاءوا من بعدهم كانوا يروون الأحاديث بالمعنى ما لم يخل، وإن استطاع الواحد منهم أن ينقل ذلك بالمعنى وباللفظ في آن واحد كان موفقا لذلك وأفضل. وإننا نجد كثيرا من طلاب العلم في المعاهد الشرعية ماذا يفعلون؟ تراهم يجتمعون، المتقدم منهم يفهم، ثم بعد ذلك ماذا يفعل هذا المتقدم؟ يأتي ثم يشرح كل الدروس بلغته إلى إخوانه من أجل أن يفهمهم المعنى، وبعد ذلك هم يتقوون في اللغة العربية، وهكذا دوى عليك حتى يعني يصبح لهم القدرة على نشر هذه المعلومات في بلادهم. والحمد لله رب العالمين.